آل سنين طول عمر نعيش ونحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد كثيرا أن يكون ضيفي الليلة في حوار مفتوح هو مرشح الرئاسة المحتمل الدكتور عبد الله الأشعل، مرشح الرئاسة. السلام عليكم. محتمل على لسان يعني لسه ما حصلش انتخابات؟
لا خلاص،
خلاص بقى مرشح رئاسة،
هو مرشح إلى أن يتأكد.
تمام. طيب دكتور عبد الله، السلام عليكم.
الله يبارك.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بك دكتور.
قبل ما ابدا المناقشه لماذا عدت الى السباق الرئاسي، عايز اسال حضرتك عن رايك في هذا اليوم الذي كان مليئا بالجلسات في مجلس الدوله، واللي صدر منه العديد او بعض الاحكام صدرت اليوم، زي وقف تنفيذ اللجنه التاسيسيه للدستور وتاجيل الحكم في قضايا مهندس خيرت الشاطر دكتور ايمن نور والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الى الغد. لماذا كل هذه القضايا كانت في يوم واحد؟ يعني
هو مجلس الدولة بيشتغل بقاله أسبوع في الحاجات دي، والنهاردة يعني يعتبر الثمرات. فبكرة النطق بالأحكام.
طيب تعليقك إيه على موضوع وقف تنفيذ اللجنة التأسيسية للدستور؟
والله شوف، هو يبدو أن المجلس السند للمادة 60 من الإعلان الدستوري اللي بتقول أن البرلمان هو اللي يعني يختار أعضاء اللجنة التأسيسية، وما قالتش أن البرلمان يبقى جزء من اللجنة التأسيسية. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا شايف ان الطريق ده لن يؤدي في النهاية الى نتيجة، وانما اصبح سببا من اسباب الشقاق والصراع بين طائف المجتمع. وبعدين في نفس الوقت صور على انه هناك تمسك من جانب الاغلبية البرلمانية بالهيمنة على كل شيء، وليس فقط انها تضع التشريعات في داخل البرلمان، وانما ايضا تضع لنا الدستور الذي يجب أن يوضع للأجيال القادمة، وأن يكون حكمة الضمير المصري، وأن يكون انعكاسا لكل طموحات المجتمع المصري. والقضية الدستور الحقيقة برضو فتنة كبيرة جدا، سواء في طريقة وضعه أو في بعد ذلك صياغته. مع العلم الموضوع يعني كان يجب أن يكون أيسر من هذا، وإن عندنا تراث دستوري طويل، ولكن المشكلة كانت دايما عدم تنفيذه أو الانقلاب عليه. لهذا أنا بقول أنه يجب من الآن أن يكون لدينا الشجاعة أن احنا نلجأ إلى ما لجأت إليه الدول الأخرى ولجأت إليه مصر من قبل، وتشكيل لجنة فنية. لجنة فنية لأنه في نهاية المطاف الأحكام دي حطها فنيين، وبعد ليس هناك خلاف بيننا على مضمون القاعدة الدستورية. يعني المضمون نفسه احنا متفقين عليه. المجتمع المصري عايز عدالة اجتماعية موجودة في الدستور، عايز يضيف لها حاجة أكتر يضيف، لكن في النهاية الخبراء هم الذين يضعون الدستور، وبعدين يشرح للشعب المصري، ثم يتم الاستفتاء عليه وفقا للأصول الدستورية. أما إذا دخلنا في لجنة، حتى لو كانت لجنة فقط من خارج البرلمان، هيحصل فيه مشاكل حول المحاصصة، وإنه كل مجموعة تريد أن يكون لها نسبة تتناسب مع حجمها أو مع قوتها في الشارع أو قدرتها على تحريك الناس، وهذا سيثير فتنا كثيرة نحن في أمس الحاجة إلى تجنبها. فأنا بقول أنه فعلا الحكم يستند إلى صحيح القانون، وأن لكن هو جاء في إطار جدل كبير، وكان رأيي أن الأغلبية البرلمانية تعمل الناحية القانونية ثم النشاط السياسي والخبرة السياسية. يعني بعبارة أخرى أنه إحنا بدل ما حصل فيه توتر وبعدين استهداف وبعدين انشقاق وبعدين كمان ضرب في التيار الإسلامي المسيطر على البرلمان، أنه هو المسيطر ويريد كمان أنه يؤسلم الدولة كما لو كانت مصر دولة مش إسلامية، حاجة عجيبة. وبعدين بدأ الضرب في التيار الإسلامي من جميع الاتجاهات، ومع العلم القضية كلها قضية وطنية مش قضية إسلامية، هي قضية وطنية. وزي ما قال الأستاذ فهمي أود النهاردة فعلا في مقاله، إن احنا محتاجين إن مصر تستقل عشان تقدر تنتعش وتزدهر، وبالتالي نستطيع أن نطبق الشريعة ونطبق الديمقراطية. إنما ما دامت مصر دولة تابعة لا هيكون فيها شريعة ولا فيها ديمقراطية. فلهذا عايزين بس الأولويات بتاعتنا تبقى واضحة، وإن احنا نتفاهم هذه الحقيقة، وفي نفس الوقت إن احنا يعني ما نصرش على حاجة خطأ. فإحنا أنا كان رأيي ولا زال وأنا مسجله على فكرة رأيي ده من زمان وقلت إنه هذا الموقف خاطئ من ناحية القانونية. بعد كده الموقف الثانية بتاعت بعض المرشحين، القانون يحتمل تفسيرات متعددة، لكن هناك بعض الأصول القانونية التي لا خلاف عليها فيما يتعلق بي. أنا مش عايز أتكلم أوسع عشان ما أديش فرصة للطرف الآخر أن يستفيد من هذه الملاحظات، لكن إحنا في المطبخ الداخلي يجب أن يكون هناك مصارحة وأن يكون هناك يعني من قبيل حنكة سياسية أنك أنت لا تمكن، خصوصا أن في تربص، يعني ما فيش حسن نية في إدارة الموضوع. فإحنا عايزين نتجنب هذه المزالق ونقترح بشجاعة تشكيل لجنة فنية، وفي نهاية المطاف الجمهور الذي أتى بهذا التيار إلى مجلس الشعب هو نفسه الذي سيحسم نتيجة الاستفتاء. طبعا مع ملاحظة أنه حصل هجوم كبير جدا على الاستفتاء الأول وتحقير لنتائجه، وأنه ده كان يعني كان استفتاء ديني وليس استفتاء سياسي، وبعدين ده ستير في نهاية المطاف. هي في أجزاء أساسية لا خلاف عليها، مصر دولة عربية إسلامية دينها الإسلام ولغتها العربية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وفي الواقع الأمر ليس هناك خلاف بين المصريين جميعا على خلاف طبقات. إنما تبص تلاقي إيه؟ يعني بعض يعني رموز التيار بتاع مبارك النظام السابق سواء كان الإعلاميين أو السياسيين أو من غيرهم بيقولوا إن الخلاف الوقت المشكلة الأساسية هي بين الشعب وبين الثورة. يعني شوف هم نجحوا نجاح باهر في أنهم يعملوا حاجتين كانوا حاجة واحدة، الشعب والذي قام بالثورة والشعب هو الذي يعتز بثورته، وكان يجب أن يحتفل بثمار هذه الثورة من خلال حكومة قوية وطنية تقوم بتصحيح ما اختل خلال العهد السابق. إنما اللي حصل أنه السلطة الحاكمة الحقيقة يعني أضرت البلاد ضررا بليغا، وفي نفس الوقت فتحت طريق الانتخابات البرلمانية في الوقت اللي كان لازم تبدأ بالدستور الأول. فأنت هي تدويخ للمجتمع.
طب هو إحنا كنا كلنا وقتنا ضد الدستور أولا علشان كان الذي ينادي به التيار الليبرالي.
ما هذه برضو قصر النظر حقيقة قصر النظر. وبعدين لما يكون فيه تيار ما عندوش خبرة في السياسة يسأل السياسيين المخلصين وياخد بنصيحتهم. كان يجب دايما الدستور ده هو عبارة عن ال الكتاب المفتوح الذي تسير عليه زي النوتة الموسيقية، ده الكتاب الذي تسير عليه الأمة، تكتبه الأول وبعدين بعد كده تشتغل. إنما الأول بدأوا بلجنة عملها مبارك لتعديل الدستور، وكان التعديل يعتبر تنازل منه، لجنة تيحة الجمل، وبعدين جه بعد كده لما مشي مبارك استمرت اللجنة، ثم قامت مظاهرات وبتاعه وطياره لجنة تيحة الجمل، وجي بعد كده اللجنة الثانية برضو منهج التعديل نفسه استمر عليه. فالملاحاة بين ما يسمى بالتيار الإسلامي وما يسمى بالتيار العلماني أو الليبرالي هذه قضية ملهاش أي دخل في الموضوع. نحن نريد مصر القادرة، مصر المتحررة، مصر المزدهرة اللي بيحكمها أفضل أبنائها من حيث الكفاءة. عشان كده أنا بقول هذا النموذج مهدد الآن دلوقتي. النظام السابق يأبى أن يرحل وقد ترك عمدا يحتل جسد الدولة وروح مصر، وكل مصر ما تحاول أنها تشم هواء نقيا يسمم هذا الهواء. وأنا في ظني أن التبعية للخارج هي داء مصر الآن. فأنا بطلب كل المصريين أنهم يصفوا صفا واحدا ويسردوا وعيهم ويسردوا إرادتهم ويحددوا هم عايزين مصر حرة ولا مصر مستعبدة. الوقيعة بين الشعب وبين ثورته كما يجاهر الفريق الآخر هذه وقيعة خبيثة الهدف منها أن يعيدون إلى ملتهم. وأنا أرى كل خطوط المؤامرة ولكن الطرف الذي يتم التآمر عليه لاهي ومش فاهم، لأن هو هم بيقولوا التيار الإسلامي لا يريد سوى أن يصبر في السجون، وانه لما خرج بالثوره افسد، لانه لما تولى السلطه اصبح فيه هناك المفاسد.
هو طبعا لم يتولى السلطة يا دكتور.
ما دي المشكلة، احنا عايزين الاعلام يوضح انه السلطة نوعين، في سلطة دستورية وفي ادوات السلطة. يعني ده فكرني زمان لما كنت في بوروندي، هناك كان في انقلاب، في واحد تولى السلطة هناك بانتخابات خد 66%، وقعد على الكرسي الرئاسة وعلم ونشيد وطني وحرس جمهوري، ولكن كل ده كانوا من الفريق الاخر اللي هو كان فريق التوتسي، والراجل كان من الهوتو اللي هم يمثلوا الأكثرية. وبعدين لما بدأ ياخد قرارات، الشرطة كانت توتسي، الجيش كله توتسي، الاقتصاد توتسي، القضاء توتسي، التعليم توتسي، فيش، هو قاعد كده ومعاه هو الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، فهم عملوا كده. الناس انتخب انتخابا ديمقراطيا وقال له اقعد في القفص هنا، ولكن لا سلطان لك على الحكومة. يبقى انت قاعد كده هو الاسم انك بتحكم عشان الشعب بقى يهزم فيك، والناس تروح عند البرلمان وتعتصم والناس يعملوا مطالبات، لكن ما دامت السلطة القائمة تملك الامن وتملك الجيش وتملك مفاصل الاقتصاد، لا يمكن لبرلمان ان يتحرك. قضية مهمة جدا، انا عايز الشعب المصري يفوق ويرجع مرة تانية لوعيه. اهو لما افقروهم وزاد افقارهم دخل الفلول بالفلوس الحرام يشتروا الناس علنا. يعني كنت بعمل مقارنة بين لحظتين خطيرتين في تاريخ مصر المعاصر. اللحظة الاولى عندما هب المصريون جميعا لصناديق الانتخاب التشريعية وصمدوا امام في الطوابير وراحوا علشان لانهم حاسين لاول مرة ان هو راح يختار، مش مهم يختار مين، لكن مهم النسبة عالية انه يمارس حقه لاول مرة بعد ما كان الحكومة
بتصوت مكانه،
بقى بتصوت مكانه مريحاه وتاكل اكله برضه وتاخد فلوس وكل حاجة وتاخد صحته وهو يموت من العين. اللحظة التانية بقى ان انا شخصيا انزل واطلب من الناس توكيلات يقولوا لي بكام، لان اصبح في بورصة. هو ده المواطن اللي كان في نوفمبر بيذهب عشان يقول انا معتز بصوتي ولازم امارسه، النهاردة يأس من ان صوته اصبح له تمن ولا يستطيع ان يقيم نظاما سياسيا محترما، وانه هو عايز ياكل دلوقتي انبوبة البوتاجاز. يعني معنى ان انبوبة البوتاجاز سوف 50 جنيه في مصر، بينما تقدم المواطن الاسرائيلي ب70 قرش، وبعد لسه بيحكم الناس على جريمة تصدير غاز لاسرائيل بينما الجريمة مستمرة. يعني انا متأكد ان هناك لجنة تدير مصر من وراء الستار وتعبس بالإعلام وتعبس بهذا وذاك وتفتعل المشكلات عشان ترهق المجتمع، عشان في النهاية يقولك شفت الإسلاميين عملوا فيكوا إيه، ما ينفعوش إلا في السجون، أن يكون صابرا محتسبا ويمسك السبحة ويقعد يصلي هناك.
هذه رؤية خطيرة جدا دكتور عبد الله.
لا أنا شايفها والله العظيم كأني أقرأ في كتاب مفتوح. وبعدين إذا ما كناش نلم نفسينا كلنا، ولا في حاجة ليبراليين ولا مهلبية، كل المسألة كلها شعب، ما فيش حاجة اسمها تقسيمات. هذه التقسيمات الداخلية دي لا قيمة لها في مواجهة مؤامرة على هذا الوطن. هم عايزين يرجعوا نظام مبارك تاني، ولا تستبعد مبارك يطلع براءة،
تتوقع براءة مبارك
طبعا ممكن جدا، ما فيش ما يمنع. وبعدين ممكن جدا تطلع مظاهرة بكرة تقولك عايزين نرشح كمان مبارك، ما هو مش مدان بحاجة،
بس مش هنلحق بقى، الباب خلاص قفل.
لا يعني من ناحية الإرباك السياسي. فأنا بقول إنه ليس هناك نية حقيقية للإدارة المخلصة لهذا الوطن. طب الشعب المصري كل قوى الثورة ضربت، الشباب اللي شارك في الثورة اتحبس في محاكم عسكرية أو خطف أو تم تجنيده أيضا بفلوس من هنا ومن هناك، وفتحت مصر بكل أنواع الابتزاز من جميع دول المنطقة والعالم. والأموال اللي جت، وبعدين بعد كده قال لك التمويل الأجنبي للجمعيات، فمتكلمش ليه على التمويل الأجنبي للمرشح الرئاسة. طب ما أنا قلتها 100 مرة، إيش معنى سكت عليها؟ طب أنت مش شايف إن في ناس اشتروا توكيلات؟ مش شفتش إن في واحد كلفه شركات وصيادين في البحيرة ما يدوش توكيلات، ما يصطادوش ولا ياخدوا أذون صيد إلا إذا أدوا توكيلات لواحد من النافذين؟ يعني إيه معناها كده؟
وكمان ده تواتر، يعني
لماذا تسكت
على هذا؟
لماذا تسكت على هذا؟ يبقى الشعب مش لازم ياخد درس. يعني انا احنا مستعد، الشعب مصر مستعد يجوع لو كان في سبب للجوع، انما ليس هناك سبب، هناك تجويع لهذا الشعب. فعشان كده لازم الشعب يعرف من هو الجلاد ومن هو الذي يسجن الان ولا يراد له ان يقوم بالدور. مجلس الشعب هذا لو تمكن من يكون لها حكومه فعلا، وهذه الحكومه لها كلمه في الامن ولها كلمه في الاقتصاد، ثاني يوم هتلاقي الشعب ده يرفض في العز والرخاء. انما مصر فيها احتباس كامل.
طيب انا عايز اقول رؤيه، وحضرتك طبعا توجهني وتصحح لي.
العفو.
الله يحفظك. انا شايف ان مجلس الشعب انتخاباته تمت في موعدها، قبلها بقليل كان في حكومة الدكتور الجنزوري معلن انها نهايتها 30/6، فكأنه يعني مش من المناسب ان مجلس الشعب يحاول الغاء ما تبقى من عمر الحكومة قبل 30/6، اي قبل الانتخابات الرئاسية. فمطلوب ان يظل الحكومات او الوزارات السيادية في يد من يقومون على امر البلاد الى ان تنتهي انتخابات الرئاسة. فيعني دي كان طلب متجاوز للحد شوية من مجلس الشعب انه يسقط حكومة الجنزوري، لازم يستنى لحد 30/6 عشان الامور تمشي.
ده هو كلمة متجاوز دي كلمة كبيرة على البرلمان.
لا هي اللعبة بتوزيع اللعبة السياسية.
لا اللعبة مش الكلاكي بقى، لازم نفهم يعني. وبعدين كل التيار الاسلامي اللي مش فاهم سياسة يفهم دلوقتي بقى. الحقيقة قصر المدة وتكثيف الاحداث بينطق الصغير وينطق الاكمع. فدلوقتي اللي حصل ايه؟ هم عندهم السلطة وادوات السلطة. وحتى لو شكلوا حكومة ائتلافية، افرض مثلا الاغلبية البرلمانية شكلت حكومة ائتلافية، ايه الفرق بينه وبين حكومة الجنزوري؟ الفرق هو الاخلاص، ان دول ناس جايين عشان يصلحوا، ما هماش واخدين تعليمات انهم محلك سر ما تعملش حاجة. يعني في حاجات لو ما تعملتش البلد دي تمشي كويس جدا، بس مجرد ما تعملتش بلاش يعمل. فالمؤامرة واضحة، القضية ليست في تشكيل حكومة الآن، القضية في أنه ليس هناك نية لحل مشاكل الناس، بالعكس هناك نية لافتعال مشاكل من كل صوب. وبعدين القضية النهاردة بصراحة ده مش انتخابات رئاسية، لا احنا هنخش مع بعض في منافسات ملاش أي قيمة. القضية الآن هي مصر لمن؟ في تيارين اتنين في مصر، التيار الأول هو الوطني الذي يطالب استقلال مصر من التبعية للولايات المتحدة والهيمنة الإسرائيلية فيها، والتيار الثاني هو التيار الذي يريد أن تتأبد تبعية مصر للولايات المتحدة. وطبعا الولايات المتحدة لها الناس بتوعها اللي هم هيمسكوا السلطة واللي كانوا مسكنها واللي هم بيستعبدوا الشعب وينهبوا الأموال ويخلوا مصر دولة قزمية صغيرة وتمددها للسعودية وقطر والدول اللي جنبيها. معناه مصر أغنى منهم كلهم. يعني مصر لو قامت دي تأكل كل الدول دي. وبعدين مصر هي القبلة الكبرى. فأنا بطلب كل المصريين أنهم يتجاوزوا عن هذه السفاسف ويبصوا أن مصر النهاردة يراد لها أن يتأبد استعبادها. عشان كده لما أنا قلت في معايير اختيار الرئيس أن مشكلة مصر التاريخية هي استقلال قرارها. إذا لم يستقل قرارها وتستقل إرادتها وينتصب عودها لا يمكن أن يتم إصلاح أي شيء في الداخل. وإذا أنت شفت الربكة اللي حصلة وخلط الماء باللبن، هذه المشكلة. فإذا القضية واحد يقول لك إيه، طب يعني هد الخطاب بتاعك شوية عشان مش، لا أنا ما هديش خطاب، أنا كنت ضد مبارك على طول الخط أيام مبارك ما كان موجود. وأنا ضد أي واحد يبلف المصريين ويضحك عليهم عيب. المصريين ناس ارغموا على ان ارادتهم يبيعوها. فالنهاردة ايه اللي الضمانة ان الوعي اللي دخل فيه مجموعات قنوات الفلول من كل جانب والاموال الحرام والحاجات دي راحت فتحت القنوات عشان تبص السموم وعشان يجيب لك كده. اذا كان في واحد من حملة عمر سليمان بيقول لك ده مش من نظام، واحد تاني كمان بيقول لك ده انا ابن الثورة. لو عمر سليمان جاي يقول لك انه جاي عشان يطبق مبادئ الثورة.
احنا معانا تصريحات للواء عمر سليمان يا استاذ جمال. طيب اما تيجي قول لي لو سمحت. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه دكتور عبد الله. امبارح عمرو اديب عمل مداخله هاتفيه، او يعني اللواء عمر سليمان عمل مداخله هاتفيه في برنامج عمرو اديب، وقال له عبارات غامضة شوية. من ضمنها قال له ان الصندوق الاسود الكبير هيتفتح قريبا يا عمر، لكن هناك صندوقا اخر لا يمكن ان يفتح. تفتكر يقصد ايه؟
والله الرجل طول عمره عاش غامضا، وانا لا استطيع ان افهم عباراته. وبعدين هو مدير مخابرات الوحيد الذي استولى على الخارجية، وخلى وزير الخارجية حامل شمطة جنبيه، وهو اللي في ايده كل شيء، وهو الذي حمى نظام مبارك، وهو الذي نسج له علاقاته الإقليمية، وكل ما تعاني منه مصر كان بسبب أداء هذا الرجل. فيطلع يقول لنا بقى من فضلك، أنا مستعد أعمل مناظرة معاه عشان أقول له موقفك إيه في الملفات الآتية، وأحط الملفات. وبعدين إحنا عارفين، إحنا في المطبخ وشايفين، فما حدش هيعرف يضحك علينا.
هو المرشح الوحيد اللي إحنا ما بنعرفش نوصل له.
لا مش مهم، هو المفروض يتواصل مع الناس، مش عايز يبقى رئيس جمهورية ولا هيبقى رئيس جمهورية من مبنى المخابرات العامة، ما مش معقول.
لو حضرتك شفت المشهد اللي هو راح فيه لجنة،
أنا كنت هناك.
كنت هناك؟
ما ده كان آخر يوم. عربية اتغيرت، هو جه في عربية تانية وبتاع، شغل مخابرات
نفس الإجراءات السابقة. طب ظهور الحرس الجمهوري معاه دي مدلولها ايه في رأي حضرتك؟
لا مدلولين، يا اما ان هو لسه الراجل يعني في منصب نائب الرئيس وعايز يبقى رئيس هيترقى يعني، وانه ما فيش حاجة حصلت. هم مش معترفين بالثورة على فكرة. هم مش معترفين بالثورة. ده عمر سليمان كان في ايده، والله كان في ايده انه يبقى معبود الجماهير. والله كان ساعتها كان ممكن جدا يعني الناس كلها تتواثب عليه. لو كان اقنع مبارك بانه بس يلغي مجلس الشعب والشورى بس، ويقول لك والله الراجل وزير الداخليه ده قتل وانه هزق الشعب وانا مع الشعب، لكان زمان انقذ النظام. شعب مصر راجل طيب جدا، وشعب مصر لم يتجمع الا بعد 30 سنة. يعني لو كان مثلا 30 سنة اليوم كان ممكن ما يتجمعش. فأنا بقول انه هو كان في ايده ينقذ مصر.
هذه المشاهد من امام اللجنة العليا للانتخابات والكبات الزرقاء الخاصة بالحرس الجمهوري. هل لك تعقيب اخر دكتور عبد الله على هذا المشهد؟ لك تعقيب دكتور؟
نعم
لك تعقيب.
انا بقول الحقيقه بالنسبه لي طبعا الحراسه دي كلها، لان هو بيقول ان هو مستهدف، وان هو
من الاخوان اتصلوا بيه،
وهذه اللعبه بقى اللعبه. ممكن واحد يخبط يضرب طلقه ولا حاجه ويروح لمين الناس يقول لك دول ارهابيين، انتوا عايزين تهددوا النظام العام. هذه جزء من اللعبه بقى، ان مش المجتمع
يعني. حضرتك تحذر تماما؟
انا احذر جميع القوى الوطنيه، جميع القوى الوطنيه، مش بس أكلت يوم أكل الثور الأسود. فكله لازم يرجع خطوة ويبقى مربع واحد ويبص كويس. وبعدين الجماعة بعض المثقفين بيقولوا ده راجل يعني ما عملش حاجة وكان ممكن يبقى رئيس ناجح وبتاع. إذا كان هو يبقى رئيس ناجح طب نجيب مبارك وخلاص ونعتذر له كمان.
طيب حضرتك اليوم مجلس الشعب كان بيتكلم في مسألة قانون العزل السياسي ومنع الفلول من الترشح. هل تعتقد أن هذا القانون قد يسري الآن على المترشحين الحاليين؟
القانون يسري من اللحظة التي يصدر فيها. وقد تأخر كثيرا.
ليه مجلس الشعب تأخر برأيك؟
تأخر لأنه ما كانش يتوقع الفلول دي هترشح.
ليه؟ ما يتوقعش ليه؟ ما السياسة فيها كل حاجة.
لا هو الأول طلع قانون هزيل كده أيام الدكتور عصام شرف اللي لعب الدور يعني كويس حسب ما هو متفق عليه، ورموا كده ورقة اسمها قانون العزل السياسي غير قابل للتنفيذ أصلا، يا ورقة كده يعني إبراء ذمة. كان المفروض يطلع قانون أول مجلس الشعب ما صدر، ما انعقد في 24 يناير. وبعدين على فكرة لغاية دلوقتي المجلس الشعب لسه المفروض ينشغل، سيبه بقى من الحياة العامة، ينشغل دلوقتي في تحديث البنية التشريعية لمصر. البنية التشريعية لمصر منهارة، لأنه الفساد كان قائم على أساس التشريع وأساس السياسات وأساس الأشخاص. فالمفروض أنه هو على الأقل بنية التشريعية النظفة عشان لما يجي أشخاص هيعملوا سياسات تتناسب مع هذه البنية الجديدة. فكان في فساد بالتشريع. زي الله يرحمه دكتور السنهوري لما كتب مقال زمان 51 في مجلة مجلس الدولة عن انحراف بالتشريع. وكان الرئيس السادات يقول لك أنا أحبسهم بالقانون،
كل شيء بالقانون.
أما طبعا مجلس الشعب مزور لازم يطلع القانون اللي عايزه. فالفكرة دلوقتي احنا مصر بدل ما ترجع تطلع لقدام يراد لها انها تدور حوالين نفسها والشعب يرهق، وبعدين بعد كده يقول لك والله النظام مبارك كان ارحم. يا اخي خلصنا بقى.
طيب انا عايز اقول لحضرتك تعليقات بعض الاعلاميين على هذا القانون وحضرتك تحكم عليه.
نعم.
اولا مصطفى بكري، الاستاذ مصطفى بكري بيقول ان القانون ده مش كويس لانه لا ينبغي الاحتكام الى غير القانون في الحكم على الناس، فما دام الشخص غير مدان قانونا لا يصح ان نحرمه حق المشاركه في الحياه السياسيه، واذا كان الشعب غير راغب فيه فليرفضه الشعب. وعمرو اديب لما علق مع اللواء عمر سليمان على هذا القانون كان تعقيب اللواء عمر سليمان بنفسه، قال له ايه؟ قال له شاهدت مسرحيه فؤاد المهندس اللي قال فيها القانون ما فيهوش زينب ومجلس الشعب لا يستطيع اصدار قانون لشخص واحد.
مجلس الشعب بيطلع قانون معياري مش لشخص واحد.
طبعا
بتكلم عن الذين كانوا أركانا للنظام، لأن المفروض مجلس الشعب بقى كان يوسع الدائرة شوية، يقول لك كانوا أركان النظام بس، ما يقولش خلال 5 سنين الأخيرة. خمس سنين الأخيرة دي بداية العملية خالص. زي اللي موجودين في طرة دول، هو الفسد بس بتوع طرة؟ لا، ده في آلاف، وبعدين دول كل واحد فيهم له شبكة. فكلام الأستاذ مصطفى بكري يعني أنا أعتقد أنه هو جانبه الصواب، لأنه القانون لم يطبق أصلا عشان يقول مدان وفق القانون. يعني عايز نظام عصابة والوزراء والمسؤولين كانوا أعضاء في هذه العصابة. يعني الوزير كان له 3 مستويات، يما ساكت على الفساد وياخد ثمن السكوت بامتيازات، يما أنه فاسد، يما انه فاسد انه مفسد. فكان عنده 3. يعني كيف فسدت مصر؟ كيف وصلت مصر لهذا الحال؟ يعني هو سيد عمر سليمان يعني مقتنع ان النظام مبارك النظام صالح، مقتنع بانه جميع المؤشرات على احوال المصريين منهارة، وانه التعذيب في السجون وفي، وبعدين مصر اصبحت عندها خبرة في انها تصدر خبرة التعذيب للولايات المتحدة، السجون السرية واللي اتكلم عنها الامريكان. فاحنا عايزين نقول، وبعدين التعاون بين الموساد وبين السلطات الامنية في مصر عشان تعذيب حماس وقتل حماس والمقاومة. فالقضية الحقيقة محتاجة لمواجهة، لان احنا عايزين ننقي العملية ونوضح المسألة عشان كل شيء يبقى باين. يعني انا من ناحية الاخلاقية كان المفروض دول ما يترشحوش، 3 دول من ناحية الاخلاقية. لكن لو كانت الثورة فيها محكمة ثورة وبعدين في لها سلطة وقوة وحطت ده في السجن وحطت ده في الشن، كان زمانه فروا دلوقتي، كان زمانه مشوا على بره. إنما الثورة لينة وهينة وتم تقليم أظافرها وضرب جميع القوى الثورية.
هل تتوقع أن تعود الثورة من جديد؟
دي محتاجة بقى استعادة الوعي، لأنه ما دام الوعي غائبا عن طريق الإعلام الهابط فانا اعتقد انه هينصرف الناس وبعدين هتوزع. وبعدين ضغط الحاجه كمان، يعني النهارده لما اللحمه في حمى قلاعيه وبعدين السمك يوقفوه وبعدين يرتفع اسعار السمك والناس ما تلاقيش حاجه، وبعدين كمان في بالنسبه للسلع الزراعيه بيعملوا محصول القمح دلوقتي السولار يرتفع، وبعدين تكلفه استخراج القمح والحاجات دي تبقى مرتفعه جدا، الناس هتكبر مش معقول. فانا بقول الحقيقه هم لجوا الى اساليب شيطانيه وجهنميه عشان الشعب ده ينقلب على ثورته ويقول لك يرضى باي حاجه، يرضى باي حاجه ويموت من المرض برضه ويموت من الجوع ويموت من الذل. فانا بدعو المصريين جميعا الى ان يتدارسوا هذا الموقف، لان القضيه النهارده هي مجلس الشعب عندما ينعقد لابد ان يحترم من جانب الحكومه. لما تطلب وزير عشان يقول افاده او طلع قانون لازم يطبق، وبعدين قانون العزل السياسي ده قانوني 100%، وعندما يصدر هذا القانون فانه يهدف الى حمايه المجتمع من الذين افسدوه. يعني دلوقتي الشعب المصري قال كلمته فيهم لما قام بالثورة، منتظرين ايه؟ أليس ذلك أبلغ دليل على أن هذا الشعب لا يريدهم؟ هو كل واحد فيهم كان بيشتغل حسابه ولا بيشتغل للنظام؟ كل واحد فيهم كان ترس من دروس النظام.
طب حضرتك تفتكر المجلس العسكري سيطبق يعني سيوقع بالموافقة على تطبيق هذا القانون أم سيمتنع؟
والمجلس العسكري ما انت دلوقتي بتضرب الناس اللي هم يعني جايين من تحت باطه. لأن القضية لا هي فضيحة له على فكرة. لو ما نفذش القانون دي فضيحة كبيرة جدا. دي فضيحة. أنا بأدعو كل مرشحي الرئاسة وكل الفئات المثقفة في مصر يعملوا مجلس. هذا المجلس مهمته أن يوعي المصريين وأن هو يدحض كل شيء ضد العملية. وما حدش يقول أصل الإسلاميين استلموا السلطة والباقيين قعدوا تعرف. ما فيش حد استلم حاجة. احنا محتاجين نسترد مصر مرة تانية. كونهم حبسوا الإسلاميين والله كل التيارات لما حطوها في البرلمان ده حبس لهم، ده سجن مش سلطة. السلطة هي أدوات السلطة. عندما يتمكن البرلمان أن يكون له حكومة عندها أدوات السلطة يبقى أنا أقول لك هم معهم السلطة. حاسبهم بقى من أول يوم، الاقتصاد في إيه، الأمن في إيه، الفساد في إيه. إنما طالما كل شيء في إيد المجلس العسكري يبقى هم مش مسؤولين. يعني شوف الجماعة بتوع تيار مبارك يقول لك ما هم سلموا السلطة عملوا إيه، ده الأمور باظة. شوف التضليل. هم سلموا السلطة، هم سلموا الرصيف. وبعدين كل الناس رايحة على مجلس الشعب النهاردة تقدم مظالم وتقدم حاجات ودفعوا الناس. وبعدين بعد كده ظهرت ما يسمى بالشرعيات المتناقضة، شرعية البرلمان، شرعية الميدان، شرعية الشارع.
مش عارفين
ده مقصود بيه. يبقى الشارع في ناحية والثوار اللي كانوا بيقولك مش هم دول، ما طبعا جاب بلطجية حطوه في الميدان. الميدان لم يعد ميدانا. ولو راح شوية شرفاء هناك يخططوا بالبلطجية ويتخدموا مع بعض. فهم الحقيقة ضربوا كل رموز الثورة. فأنا بقول انه النهاردة هي مصر مش المنصب. مفيش منصب، لا يمكن الجري على منصب في مركب غارق. ما ينفعش، مصر تغرق. واللي بغرقها هذه السياسات اللي احنا شايفينها النهاردة. فكله لازم يتلم وكله لازم كله كلمة ويطلعوا بيان عشان يحددوا فيه موقفهم وبعدين يدينوا حاجات ويؤيدوا حاجات. يعني يبقى يعني مجلس عسكري يحس ان فيه طرف اخر في المعادلة، هو مش حاس ان فيه حاجة.
طيب حركة 6 ابريل بدأت تدعو الى مليونية يوم 20 ابريل القادم. بيسموها جمعة تصحيح المسار او حاجة زي كده. حضرتك هل تتوقع نجاح هذه المليونية؟
تصحيح المسار بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟
رفض المادة 28 من الدستور، دي اهم حاجة عندهم دلوقتي اللي هي يعني بتعصم لجنة الانتخابات.
المليونية دي اللي هيعملوها معلش هو هدفها نبيل. لكن من الناحية الفنية دي عشان مين؟ عشان مجلس عسكري ولا عشان البرلمان؟
لا عشان انتخابات الرئاسة، عشان لجنة انتخابات الرئاسة.
البرلمان يطلع تشريع.
البرلمان ما قدرش يطلع ضد 28. البرلمان ما عملش حاجة ضد.
طيب ما عملش ليه؟ الله، إذا كان البرلمان موافق يبقى مليونية إيه؟ مش دول يمثلوا الشعب؟
طب ليه البرلمان موافق مع إنها عايدة بالسلب على مرشحي حزب الحرية والعدالة مثلا؟
أنا مش فاهم. مش فاهم أنا.
تأخر البرلمان
كان. أنا عايز أحذر من حاجة. هناك فرق بين الغريزة السياسية وبين العقل السياسي. التيار الإسلامي لديه غريزة سياسية. ويتصرف وفقا لمعطيات الجماعة نفسها أو الطائفة المعينة. لكن إحنا نتكلم على وطن. نتكلم على وطن. لو اعتصمت أنت بحبل الوطن أنت هتنجو. لكن أنت لو اشتغلت على مستوى الأسرة بتاعتك أو الفئة أو الجماعة بتاعتك هتضرب. لا مجال للتفتيت النهاردة. المادة 28 يجب على البرلمان أن هو يطلع قانون بأنها تخالف الأصول الدستورية العامة. قد ايه معنى دي فضيحة دي. يعني انك انت تحصن قرارات لجنة من اخطر لجان. طب انت ممكن تدفع باي واحد وتزور انتخابات وبعدين اللجنة تطلع الحكم وخلاص انتهى الموضوع. بحجة ان هذه اللجنة تضم الرؤوس القانونية الكبيرة. لا دي تتناقض مع المبدأ. ان شاء الله يكون 100 راس فيها النقض وفيها مجلس الدولة وفيها الدستورية العليا. فيها اللي عايز فيها، لكن في النهاية هي لجنة، هي لجنة قرارات إدارية في جميع دول العالم، ما فيش حد بيحصل أي قرار. الحاجة الوحيدة اللي هي لا يجوز تعقيب عليها القرآن الكريم بس.
صحيح. نعم. طيب احنا معنا فيديو للأستاذ عصام سلطان وهو يطالب بقانون العزل السياسي، عايز أشاهده مع حضرتك وأسمع تعليق حضرتك عليه. التقرير يا أستاذ جمال.
للجنة للمجلس الموقر بمشروع القانون وهو تعديل نص مادة 3 مكرر لقانون إفساد الحياة السياسية، ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى ببعض التعديلات، ثم لجنة الشؤون التشريعية بجلسة اليوم من حيث المبدأ ثم تفاصيله، إلى أن انتهت إلى نص المادة الآتي. خدت 2 مكرر بدل 3 مكرر. لا يجوز لمن عمل خلال 10 سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 بأية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة 10 سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه. والمادة الثانية، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. شكرا.
سمعت هذا الكلام دكتور عبد الله؟
شوف، هو دلوقتي المشير عنده سلطة الإصدار والنشر. سلطة الإصدار للمشير وقرار النشر لوزير العدل. فدلوقتي لو المشير امتنع عن إقرار القانون وفقا للمبادئ الدستورية برضو، لازم يقول لنا ليه امتنع. وما يصحش يقول ان احنا هو كده وخلاص، ده مش كلام، لازم يقول لنا ما هي الأسباب الموضوعية التي تفيد المجتمع المصري، وأنه ضابط لعملية التشريع، وأنه يراجع البرلمان فيه.
طيب يمكن يتقال أن هذا يعني كلام ما ينفعش يبقى بأثر رجعي، خلاص ده باب الترشح اتقفل، ما قلتوش لي من بدري، الكلام ده ما ينفعش يسري الآن.
لا، هو احنا في ظرف خطير، ودول قعدوا لحد آخر لحظة عشان يترشحوا، وبعدين في نفس الوقت اللجنة لم تبت في الموضوع، فعندما يظهر القانون الآن فإنه يلزم اللجنة قبل يوم 26 أبريل، لا يعتبر أثر رجعي. اللجنة النهاردة بتبحث، يعني النهاردة لو صدر النهاردة حكم من الأحكام القضائية ضد أي مرشح، هذا الحكم في هذه الحالة سيكون تحت نظر اللجنة. فما بالونا بقانون هو أهم الحكم.
دلوقتي المجلس الاستشاري بيعلن أنه يطالب المجلس العسكري بإعلان دستوري جديد يتضمن نصا واحدا بديلا عن المادة 60 المتعلقة بجمعية تأسيس الدستور. لماذا لا يطالب أيضا بالمادة 28 ونريح نفسنا يعني من المشاكل احنا فيها؟
محتاجين مجلس استشاري لنا احنا بقى.
يعني لماذا المجلس الاستشاري لم يتبنى فكرة تعديل 28 أيضا؟
المجلس الاستشاري وزادة الدولية للمجلس العسكري، فاحنا محتاجين احنا مجلس استشاري للبرلمان.
تعبير دقيق وغريب أول مرة أسمعه. يعني أنت حضرتك ترى أن المجلس الاستشاري امتداد
طبعا
المجلس العسكري؟
طبعا امتداد، وهو القفاز المدني للمجلس العسكري.
تمام. طيب احنا كده ناقشنا كل المستجدات، وعايزين نبدا نتكلم مع حضرتك في مساله اعاده ترشحك مره اخرى، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا، ثم اعود اليكم في هذا الحوار الماتع مع دكتور عبد الله الاشعل، فكونوا معنا.
مصر الثورة واخداك الايام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله يقدم مصحف التبيان. مصحف التبيان في متشابهات القرآن، والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن أن يعرف الفصل بين الآيات والألفاظ المتشابهات. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله. الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. هذا العرض بسعر مغري. أسعار مصحف التبيان للحجم الصغير 19 جنيه، والحجم المتوسط 29 جنيه، والحجم الكبير 39 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس عن المواضع التي تراعى لحفظ المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيوني، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية من داخل مصر: 02-38-30-6470، 002-010-688، 07-876. لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94008. وبسعر مغري. الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. إن وجدتم الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. شراؤك لهذا المصحف دعم أكيد لقناة الحكمة.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين،
أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، أجدد التحية والترحاب بالدكتور عبد الله الأشعر المرشح الرئاسي الرسمي. كده كويس؟ دكتور عبد الله حضرتك النهارده لأول مرة تظهر معانا بدون رابطة عنق. أمس لما أو أول أمس لما ظهر مهندس خيرت الشاطر بدون رابطة عنق، بعض القنوات أقامت يعني فقرة تحليلية، لماذا ظهر بدون رابطة عنق؟ هل لديك نية في هذا؟
يعني أنا أعتقد هذه قنوات تافهة وتأخذ بالظاهر وتترك جوهر الأشياء. لابس ربطة عنق، لابس ترينينج، مش مهم. أنا الحقيقة لم أقصد ذلك، أنا طول عمري بلبس بدلة بكرافتة من يوم ما كنت في الخارجية وأنا صغير لغاية لما طلعت. لكن النهاردة كان في عندي مشاوير وبعدين ما كانش في فرصة ألبس.
يعني فيش أي نية وراء؟
لا لا الحمد لله ما فيش حاجة خالص. تلقائي وطبيعي.
طيب احنا عايزين نفهم من حضرتك كده ونفهم مشاهدين، حضرتك التقينا بيك مرتين قبل كده وكنت تحدثنا عن برنامجك الانتخابي ورؤيتك للمستقبل السياسي في مصر والى اخره، وفجأة حينما ترشح المهندس خيرت الشاطر حضرتك اتصلت تقريبا بجماعة الاخوان او بالحزب الحرية وقلت لهم سأتنازل لصالح خيرت الشاطر. ثم بعد فترة معينة من الجدل السياسي السائد الان حضرتك اعلنت نفسك مرشحا عن حزب الأصالة بن قصين السلفي.
هلا بن قصين.
يعني عشان نعرف نحاولها برضو نقاش.
نعم.
لماذا كل هذه القرارات؟
لا هي العملية أنا بالنسبة لي عشان الشعب عارف أنه أنا بجري دايما وراء المصلحة الوطنية العليا. قد يكون الحركة أسرع من المتابعة، فدي بتعمل إرباك. لكن أنا مش زي الانتهازيين اللي بيجروا وراء لقمة يلوح لهم بها هنا أو هناك. أنا الحمد لله تاريخ معروف وأنا ليا موقف ثابت. أنا بالنسبة لحكاية الحرية والعدالة أنا أشعر شعورا حقيقيا من خلال المتابعة ومن خلال حتى الحدث، يعني الحدث اللي بينجم عن المتابعة الدقيقة، إنه الحركة الوطنية كلها معرضة فعلا لمؤامرة. وانه التشتيت اللي حاصل بينهم والملاحاه اللي حاصله وبعدين يرموا حاجه في الميه كل شويه او يفتعلوا حادثه او موضوع زي بتاع بورسعيد او كده عشان المجتمع المصري يتشتت. وجدت انه فعلا جماعه الاخوان المسلمين هي اخر حصون الثوره المصريه. وهناك حمله طاغيه موجهه للجماعه. حتى انا اشوف رغم ان انا مش عضو في الجماعه وهذا يشرفني يعني، انما انا قلت في عدد من الفضائيات انا مستعد واتحدى تقولوا لي ما هي الملاحظات اللي على الجماعه رغم ان هم اقدر مني على الدفاع عن نفسهم، لكن انا ارجو ان يكون اعلامهم واضح وصريح كده ويتكلم بشجاعه انه في فعلا مخطط ضد التيار الاسلامي كله وفي القلب منه جماعه الاخوان المسلمين. ليه؟ لانها جماعه منظمه وجماعه شوف بيفتتوا العضويه فيها يوجدوا شقاقا بين القواعد وبين القيادات. حتى بالنسبه للتيار السلفي في مجموعه من الشباب يقول لك اشمعنى
في شغل دلوقتي في شغل
لا في شغل جامد لا شغل يعني في مخطط كامل. وبعدين كمان يعني شوف اللي حصل للشيخ حازم سواء هو غلطان او هم اللي غلطانين، لكن في نهايه المطاف هي مشكله كبيره يعني برضه هتنعكس سلبا.
طب خلينا ناخد رايك في المشكله دي يا دكتور عبد الله. اذا ان شاء الله بكره القضاء الاداري باذن الله يعني الاتجاه يميل لان هو يدي الحكم في صالح الشيخ حازم، موقف لجنه الانتخابات الرئاسيه؟
والله انا رايي انها تلتزم بهذا الحكم.
لكن هل هو يلزمها؟
يلزمها طالما صدر.
يلزمها.
شوف هناك فرق بين ان يصدر الحكم قبل قرار اللجنه ده تفسير وبين ان يصدر بعد قرار اللجنه. بعد قرار اللجنه لا تعقيب عليه حسب 28. قبل اللجنه يمكن اخذ به
يمكن
ويمكن به. ويمكن للجنة ان تقول انها هي التي لديها الاستئناف ولديها النقد ومن ثم فهذا القرار يعتبر ابتدائي بالنسبه لهم وان اللجنة قولها الفصل في نهايه المطاف.
نوضحها دي للمشاهد على اساس ان رئيس الاستئناف ورئيس النقد اعضاء في اللجنة.
نعم
هذا قصد حضرتك.
رئيس اللجنة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات ونواب النقد ومجلس الدولة يعتبروا أعضاء في اللجنة ورئيس محكمة الاستئناف في القاهرة عضو آخر في اللجنة. يبقى أنت عندك بقى القضاء الإداري والقضاء العادي والقضاء الدستوري وعندك المستويات القضائية المختلفة اللي هي من أول ابتدائي وانت طالع لغاية نقض. فهذا ده منطقهم برضو بالنسبة لتحسين مادة 28 ده منطقهم. يقول لك طب وانت هتستأنف قدام مين؟ واللي انت هتستأنف قدامهم احنا هتنقض قدامهم احنا. فممكن ياخدوا بهذا التفسير اللي هم حصنوا بنفسهم بالمادة 28 وممكن ياخدوا بالتفسير الاخر.
اي بس لو اخدوا برفض مثلا القرار اذا كان في صالح الشيخ حازم واخدوا بمجرد الخطاب الذي اتى من الخارجية الامريكية كما قال مستشار بجاتو ان مكتوب فيه شيء زي ان امريكان سيتيزن، هيكون كده لجنة الانتخابات الرئاسية بتاخد كلامها من امريكا.
لا مش حكاية من امريكا، هو دايما الجهة القضائية بتاخد كل المصادر.
يعني اذا يعني بقول الشعب هيراها كده.
لا ما هو
الشعب سيراها كده يعني لم تنظر الى الحكم المصري واخدت خطاب جاي من امريكا.
لا دي مش صحيح يعني هو فاهم خاطئ الموضوع. يعني هي اللجنة المفروض انها بتشوف كل الجوانب وبعدين تغلب. بس اللجنة مش هتطلع قرار الحكم، هتطلع قرار بالرفض او القبول بس. فما فيش حكم مسبب
ما فيش حيثيات
لانك انت بتقدم حيثيات عشان يصل طعن عليها يعني دايما. انما اللجنه قولها فصل يعني هو كلمه نوع يسر نوع مش بعد كده. فالمشكله في اللجنه انها هتقول او لا، وده ممكن يكون متاثر كمان بفهم اللجنه للحكم اللي هيصدر. ما فهمها الحكم ممكن يكون محايد وممكن يكون سياسي، ما فيش ما يمنع يعني مفيش ما يمنع. لكن على اي حال اللجنه ملاش حاجه ضد الشيخ حازم يعني مفيش حاجه معينه ضده. اذا كان هتاخد موقف ممكن يفسر تفسير سياسي لان القضيه هتبقى في نهايه المطاف برضو الرغبه في اسال تيار الاسلام. وبعدين شوف شئنا ما بينا، لو انه القضيه دي انتهت الى ابطال اوراق ترشح الشيخ حازم وهو طبعا صديق عزيز وانا شديد التضامن معاه، وهذه محنة حقيقية انه اذا انتهت لهذا ما في شك الدرس واضح، وهو الاساءة ايضا الى التيار الاسلامي. التيار الاسلامي عبارة عن بشر، فهي نقطة سلبية في نهاية المطاف. لكن اذا ثبت ان الشيخ حازم والدته مصرية 100% وانه هو الراجل يعني يعلم ذلك منذ البداية وانه واثق منه، فطبعا ده هيكون انتصار كبير جدا وله اثر كبير بالنسبة للمعركة بين التيار الاسلامي وبين انا مش بسميه التيار الاسلامي، التيار الوطني. لانه التيار الاسلامي مش مسألة دينية، احنا نتكلم على مسألة وطنية اللي اشمل من الوطن من التيار. يعني التيار الاسلامي ده هو جزء كبير من التيار الوطني.
طب انا عايز اسال حضرتك سؤال معلش. دلوقتي المجلس الاستشاري بيطالب المجلس العسكري بتعديل الدستور في المادة 60. طيب لماذا وسط هذه الضغوط، يعني لماذا لا يعدل ايضا هذا النص في الاعلان الدستوري الخاص بوالد ووالدة المترشحين؟ يعني
لا يستويان. لا يستويان.
لماذا لا يستويان؟
لا ده
طالما في تعديل في الاعلان الدستوري لماذا لا يستويان؟
بص، اصل الموضوع تأسيسية وان بدا قانونيا الا انه قضية سياسية في الاساس. الملاحاة بين تيارات مختلفة. فالمجلس الاستشاري محتاج ان هو يجسد حكم المحكمة الإدارية، محكمة القضاء الإداري، يجسده في الإعلان الدستوري. لكن غير كده لا، لو شاف ان في حاجة هتفيدهم هيحطوها في الإعلان الدستوري، لكن طالما مش هتفيدهم خلاص.
طيب نرجع تاني. حضرتك تنازلت المهندس خيرت الشاطر وبعد فترة عدت مرة أخرى مرشحة.
أنا أقول لك حاجة، أنا ساعة ما تنازل هذا التنازل كان له مدلول سياسي، وهو الدفاع عن الجماعة والتضامن معها. لأن أنا ما كنتش مرشح حقيقي زي ما أقول أحد المرشحين. قال لك أنا مش هناظر المرشح الحقيقي، فأنا أنا كنت مرشح محتمل. والاحتمال ده فيه آلاف الاحتمالات، فأنا لا أزال مساندا لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة وطنية وأيضا مستهدفة، والاستهداف هو استهداف فعلا جزء من مؤامرة على هذا الوطن. لهذا السبب أنا بطالبهم إن هم يتكلموا وإنهم يردوا عن نفسهم ويدافعوا عن نفسهم، لأن هم الجماعة الوحيدة الباقية المنظمة اللي ممكن في لحظة من اللحظات يتم الانقلاب عليها. فأنا أرجو إنه إن احنا نحافظ على الجماعة باعتبار إنها آخر قلاع الثورة، يعني آخر حركة كانت معنا في الميدان. وان القضيه ان هم صدقوا انه في برلمان وراحوا البرلمان على اساس يبقى فيه شرعيه وتحصين، وبعدين المجلس العسكري حرم البرلمان. ما احنا كنا بنضحك زمان لما واحد في عضو في مجلس عسكري وقلت احب برلمان منزوع الصلاحيات. دي اول مره اسمع الموضوع ده. وفعلا ما معنى منزوع الصلاحيات؟ يعني يقول لك مارس كل وظائف البرلمان، ولكن في النهاية انت في ناحية والتنفيذ كلامك في ناحية تانية. وده السبب الحقيقي انهم مش عايزين حكومة تانية. بس انا بقول برضو ما دام مجلس عسكري قابض على مقاليد الامور في البلاد ومعاه الامن ومعاه الاقتصاد ومعاه وشايف كل حاجة قدامه، فاي حكومة هتيجي لن يرضى عنها المجلس العسكري ستفشل بسبب عجزها امام الرأي العام. لو انتخب رئيس جمهورية النهاردة هيبقى عنده شرعية دستورية، ولكن ما عندوش أدوات السلطة التي يمارسها. عشان كده لما المجلس العسكري كان عايز يحط في الدستور مادتين خاصة بوضعه اللي هي وثيقة السلمي خاصة بوضعه، هو في الواقع كان يتمنى أن يعكس وضعا قائما، وهو في نظر أن الوضع لن يتغير. فدي القضية. والله العظيم مجلس عسكري من الآن حتى بعد كل ما حدث، لو انه هو اتفق مع الحركة الوطنية كلها انه في برنامج لمصر تستقل عن الولايات المتحدة، مصر تصبح دولة مستقلة وقرارها في الداخل يبقى مستقل، ويفهم في برنامج واضح حتى ياخدوا برامج جميع المرشحين ويطبقوه لمدة سنة او اتنين، ما عنديش مانع هم يقعدوا في السلطة ويطبقوا البرامج دي لمدة سنة أو اتنين ويمهدوا البلاد. انك انت لما تجوع الناس مش فيش ديمقراطية. ديمقراطية ايه والانسان جعان؟ ما انت شفت بيروحوا يعرضوا صوتهم زي اللي بيعرض يبيع ابنه مش لاقي ياكل.
طيب اسمح لي دكتور معذرة معنا بس على الهاتف المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور رفاعي. أستاذ أنور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور؟
أهلا بيك
عبد الله. أهلا وسهلا حضرتك. والله
يا مرحب بيك.
ربنا يخلي معليك. احنا أولا أنا كنت سعيد جدا بعودتك لما حضرت لغط على المرشحين الإسلاميين. كنت عارف أن العودة كانت بدافع المصلحة العامة وبدافع وطني خالص وهذا كان تقديري.
الحمد لله.
الحمد لله شكرا. انا بس المداخلة بس بشأن تحصين بشأن قرار المحكمة غدا ان شاء الله يعني وهو نتيجة لمقدمة كانت اليوم ارى انها ان شاء الله صالح الشيخ حازم ان شاء الله رب العالمين.
نعم.
بالنسبة احنا كان دكتور سام بس كان بيسأل سؤال يعني هل لو صار القرار غدا مدى نفاذه لدى جهة اللجنة العليا للانتخابات؟ انا بس عايز بس اقول حاجه طبعا وفي حضور استاذنا الكبير الدكتور عبد الله الاشعري. اولا قرار المحكمه ملزم للجنه وقرارات اللجنه رغم انها قرارات محصله بنص الماده 28 الا انها في ذات الاعلام ايضا نص الماده 21 بيحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء واحنا عارفين ان اللجنه رغم انها كلها قضاء الا انها لجنه اداريه. فانا يعني ارى بوجهه نظر القاصره في حضور استاذنا الكبير
الدكتور العافية فندم
الله يخليك. فانا ارى بوجه نظر القاصره بان قرار المحكمه غدر وان كان ابتدائيا الا انه ملزم للجنه العليا للانتخابات. وانا اقول حتى قرار المحكمه حتى لو تم استبعاد اي مرشح في اي وقت لابد من اعلان هذا الاستبعاد وتقديم وان يقدم ايضا هذا لا يمس تحصيل قرار اللجنه انه هيعلن اولا بانه استبعد لسبب كذا 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 وعليه ان يقدم اوراقه في خلال 48 ساعة. لذلك اللجنة هتبدأ بفحص الأوراق أو بدأت فحص الأوراق بالفعل وهيكون القرار النهائي يوم 16 يعني يوم شم النسيم هيكون قرار نهائي بعد أن يقدم المرشحون من يقدم المرشحين ردا على ما صدر بحقهم من قرارات من اللجنة إن شاء الله. فإحنا بس عايزين بس نبشر ونقول نبشر إن شاء الله رب العالمين إن قرار المحكمة إن شاء الله غدا هيكون له نفاذ لدى المحكمة لدى اللجنة العليا. وإن كان زي ما قال الأستاذ الدكتور عبد الله الأشعل قال ان فعلا اللجنه مكونه من كافه درجات التقاضي في مصر الاستئناف والنقد والدستوريه ولكن مع ذلك المحاكم منفصله عن اشخاص قضاتها ان شاء الله رب العالمين. فاحنا بس عايزين بس نبشر واقول هذه المعلومه ان كان يزكيها استاذنا الكبير الدكتور عبد الله الاشعل فهذا امر طبعا يسعدني كثيرا وان كان يوضحها ايضا فانا طبعا ارحب بذلك.
تمام. شكرا ليك استاذ انور. مداخلات الهاتفيه ان شاء الله بعد 10 دقائق ناخذ مداخلات الجمهور. فضل دكتور.
انا طبعا اشرت انه في تفسيرين دايما الاحكام او القانون بيبقى فيه تفسيرات متعدده.
نعم.
وكل تفسير بيستند الى وجهه نظر معينه. اتمنى ان اللجنه تلتزم بما يصدر عن محكمه القضاء الاداري في هذا الموضوع ولكن نظرا لان التمنيات وحدها لا تكفي ان احنا بنور ان الراي العام انه في امكانيه ان ترى اللجنه نفسها أعلى من هذه الأحكام ومن ثم تستطيع أن تعاقب عليها وتستطيع أن تكون جهة استئناف بالنسبة لها. وفي هذه الحالة سيكون قرارها يستند برضو القانون من حيث أن هي في النهاية لا تصدر قرار. لكن للأسف لما تصدر قرار لن يكون القرار مسببا لأنه التسبيب زي ما قلنا بيكون هدفه المراجعة والتعقيب. ما دام قرارها لن يتم التعقيب عليه فهو لن يكون مسببا حتى لو كان الرأي العام يطلب ذلك. وأنا رأيي أن القضية داخلة في منعطف سياسي أكثر منه قانون. المنعطف السياسي لأن الاختيار بين النظريتين هو اختيار سياسي مش اختيار قانوني.
طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني لماذا حزب الأصالة اختار الدكتور عبد الله الأشعل مرشحا له ولم يختر أحدا غيره؟
أنا عايز الحقيقة أعرب عن عميق شكري وتقديري لحزب الأصالة والشيخ محمد عبد المقصود الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود والدكتور عادل وكل أعضاء الهيئة العليا للحزب على تفضلهم بترشيحي في انتخابات الرئاسة. ويمكن الصداقة والتقارب بينه وبين كل التيارات الوطنية دفعت الحزب إلى أن يبحث عن واحد بقطع النظر عن ما تقوله بن قسين أنه هو حزب سلفي وغير سلفي. هو الناس عندهم حس وطني جدا وفي تقديرهم أنهم بيرشحوا مش يعني
مش شخص حضرتك
مش شخصي، هم بيفضلوا واحد يعني عدم وجوده في الساحة في هذه المرحلة سيؤدي إلى الكثير من الخلل في معسكر هذا التيار. فإحنا التيار الوطني محتاج فعلا المزيد من الأصوات، لأن إحنا كلنا بنطالب بمطلب واحد ولا نتكالب على شيء، لأنه زي ما قلت أن المنصب في مركب غارق، وإن إحنا لابد السفينة الأول تقوم عشان كل واحد يدور يقعد على كرسي، إنما لو جرينا على الكراسي والمركب تقرر أن يغرق يبقى كلنا هنكون أول غارقين. عشان كده هذا الحس الوطني يحسب لحزب الأصالة، وأنا شديد الامتنان لهم. وفي نفس الوقت أنا رأيي أنه البرلمان والتيار الإسلامي كله محتاج إلى خبرة في الممارسة السياسية، ودي أنا أعتقد إن شاء الله هنعمل برنامج وأنا بفكر أعمل معهد للتنمية السياسية يخدم البرلمان كله، لأنه المعهد ده أنا عملته في البحرين كان تبع الدول الملكي، وهم لم يجدوا غضاضة مطلقا أنهم مشروعهم الديمقراطي يقوم على أساس التوعية، لأنه النائب لما يكون جاي نتيجة ترشيح حزب من الأحزاب وهو حزب سياسي في الأساس، ولكن الوعي السياسي لسه ما بقاش ناضج عشان نحن نختار الناس وفقا لبرامجهم. فاحنا محتاجين ان احنا النائب ده لما بيجي ومستند الى مساندة الحزب بتاعه والى الدائرة التي انتخبته، ليس بالضرورة ان هذه المساندة تخلع عليه علما قانونيا ليس فيه، فاحنا نديله هذا العلم القانوني، ان اريد دستور نشرحه له اللوائح ازاي يلتزم بيها، ازاي يقدم حاجة ويعمل حاجة. عشان كده البرلمان الحالي أنا في ظني أنه من أفضل البرلمانات، لأنه جه في لحظة ما كانش عندنا أصلا برلمان، إحنا كان عندنا تهريب وكان عندنا مجموعة من الناس تواسبوا جميعا على جثة مصر، فكان في البرلمان والجماعة اللي بيتكلموا عن الدستور وأنه معضلة كبرى وكذا، لو قروا الدستور المصري بتاع 71 على كل ما فيه من عوار حتى بس يشيلوا بس التعديلات بتاعة 2007 هيجدوا ان البرلمان يستطيع ان يتهم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، ولكن اذا كان البرلمان نفسه هو تعيين من جانب رئيس الجمهورية وحزبه الوطني، فكيف يتسنى لهذا البرلمان ان هو يراقب الحكومة؟ وبعدين في نفس الوقت النائب زمان اللي كان بيدفع للحزب الوطني عشان يخش الانتخابات ويدفع بعد كده بالخمسة، انا اعرف واحد نواحينا يعني بيدفع 5 مليون جنيه لحزب وطني كل مرة وسقطوه برضه، وجميل جدا المرة دي دفع للوفد مش عارف 8 مليون ولا ايه
وسقط برضه كويس جدا. طيب اذا استمر السباق الرئاسي كما هو، الشيخ حازم، مهندس خيرت شاطر، دكتور محمد مرسي، دكتور عبد الله الاشعل، دكتور العوة، دكتور عبد المنعم ابو الفتوح، هذه الستة اسماء كلها تحمل اطار اسلامي، هل يمكن ان يتنازل احد لاحد؟
بس انا بحمل اسلامي وبحمل يعني الطرف،
يعني هل يمكن ان تتنازل مرة اخرى؟
انا مستعد، انا مستعد في اي لحظة نقعد ونتفق ونشوف
اكتر. نتفق على ايه؟ نتفق على ايه؟
نتفق مين يبقى الرئيس ومين يبقى برا العملية خالص، المهم ان احنا نتفق على قيادة هذا المركب، اقدرنا باتفاقنا على قيادة هذه المعركة هو اللي يقوم. المعركة مش تنافس، لا، المعركة واضح ان احنا طالما كلنا عايزين مصر تقوم وتنهض، وبعدين كيف تنهض وتقوم؟ استقلالها نمرة واحد، ما دمنا متفقين على هذا الاقدر واللي عنده اوراق سياسية اكتر هو اللي يتصدر الساحة.
طيب يعني دلوقتي هل اقدر اقول بالسؤال
بشكل اخر؟ بس ما نقدرش نقول تنازل دلوقتي، ما ينفعش.
لا، السؤال بشكل اخر، هل ممكن يعقد المرشح الرئاسة صفقات من نوع ما بينهم وبين بعض، يتنازلون في مقابل مثلا حقيبة وزارة كذا وحقيبة وزارة كذا؟
شوف، هي مش توزيع أسلاب، هي القضية كلمة صفقة كلمة سيادة السمعة، ولكن أنا بقول حتى في حدود الصفقة إذا كانت صفقة لصالح الوطن ولتمكين الأقدر والأكفأ فأنا بقول أنها ليست صفقة يرفع عنها اسم الصفقة. عشان كده أنا بقول أنه لا يتولى منصب إلا إذا كان هو فعلا يصلح لهذا المنصب، مش مجرد أن الواحد يترشح للرئاسة يوم يروح ياخد منصب مش بتاعه، ما ينفعش. احنا جينا عشان نصلح مش عشان نفسد، فاحنا نجيب في المنصب الاقدر على توليه حتى لو لم يرشح للرئاسة. فهي القضية مش قضية توزيع اسلاب مصر. طيب. يعني مصر هي الاساس،
مصر هي الاساس. طيب طبعا. امس حزب الوسط عمل دعوة لمجموعة من مرشحي الرئاسة للتوافق ضد ما اسماه بترشيح
الفيوم. هذه المعركة الاولى دي اول معركة. قبل ما
توافق لماذا لم تشارك معه؟
ما هو انا فهمت الحقيقة ربما يكون فهمي خاطئ ان هو وجهه دعوات. الحاجة الثانية ان في احد الفضول حضر، فاذا كنا احنا
مين من الفضول حضر؟
اظن حد حضر منهم يعني. فاذا كان القضية هي بقى ان احنا هنتغافل ونغمض عينينا على حاجات ونعمل حاجات، لا ما ينفعش، لازم يكون عندها الفرز واضح. وانا بحبش الحلول الوسط على الفكرة، انا بحب الحاجة تبقى ابيض او اسود. الوطن لا يحتمل دلوقتي الفل طالما هو تجاسر ودخل واشترى التوكيلات بالفلوس يبقى لازم ان احنا نبقى لوحدينا وهم لوحدينا.
نعم. تسمح لي اتلقى اتصالات هاتفيه من مشاركات الجمهور. السلام عليكم اخت سهام، اتفضلي.
السلام عليكم دكتور وسام.
عليكم السلام.
احييك واحيي الدكتور عبد الله الاشعل، وانا يعني بحيي في وطنيته والخطوه الجريئه اللي هو عملها دي، يعني فعلا في انكار ذات، وهو عنده فعلا الوطن اهم حاجه عنده. بس عايزه اسال دكتور عبد الله، المشهد قدامنا دلوقتي في حاجات مريبه، ويعني مين اللي دفع بالدكتور باللواء عمر سليمان وهو يعلم انه هو غير مقبول، يعني غير مقبول من الشارع المصري خالص؟ هل هو عنده ظن انه ممكن يكسب، وهل هو فعلا ممكن يكسب؟ طيب هل الجيش المجلس العسكري بيدعمه وهو نازل بثقه، كان هو ولا اللواء شفيق؟ يعني عايزه اعرف مين اللي دفع بهم، هم يعني معلومين كده ان هم الشعب رافضهم تماما، وهل عندهم، هل في هيبقى في تدوير في الانتخابات لدرجه ان هم يعني عندهم ثقه ان هم ممكن يفوزوا؟ انا عايزه بس اتفق في الامور دي.
هم دلوقتي
بتقولي
عن ثلاث اسئله. السؤال الاول، هل المجلس العسكري هو اللي دفع بيهم؟ المقطوع بيه
ظاهريا لا،
المقطوع به أنه لا يمكن أن يترشحوا إلا بالتوافق مع المجلس العسكري. المقطوع به
ده مقطوع به إزاي يعني؟
مقطوع به أنهم عسكريين كبار، ما ينفعش حد ينط كده في الساحة من تلقاء نفسه
باعتبار عرف عسكري.
لا، هم عندهم ترتيبات، وبعدين علاقتهم المجلس العسكري علاقة عضوية. الحاجة الثانية أن اللي دفعهم إلى الترشح هو شعورهم بأن النظام يمكن أن يعود مرة أخرى، وان الثورة تم تفتتها، وان الشعب اصبح النهاردة يائس من المستقبل، وان طالما اقبل على بيع صوته في التوكيلات يبقى مستعد يبيع صوته كمان في الانتخابات. وبدل ما يدفع له 600 جنيه والله 100 جنيه في التوكيل هيدفع له 1000 جنيه في المشكلة. مش كمان
الاصوات وصلت الارقام دي
طبعا. في كان في بورصة، في محامين اتصلوا بيا وقالوا احنا معانا توكيلات من جميع الاصناف، بس التوكيل عشان خاطرك انت راجل محترم وما عندكش تمويل هنديك التوكيل ب 25 جنيه. ده اصغر حاجه على فكره. لو في محامي كمان قال لي 7 جنيه، فانا قلت له مبدا ان انا اشتري، يعني واحد محتاج او ما انا اروح ادي له فلوس ومقابل احتياجه ده ان انا اخد صوته، ده يعني لا مؤاخذه مش عايز اسميه حاجه تانية. لكن انت ما بلومش عليه، لكن بلوم على
من دفع له.
نعم. عشان كده دايما بقول ان مصر جرفت اخلاقيا، وعشان تعود الاخلاق لابد من عودة الحياة الاقتصادية السليمة للناس، لانه الفقير المعدم بيفقد كل شيء، ما تطلبوش باي حاجة خلاص، فهم افقروا الناس افقارا شديدا. مش كان في واحد منهم وبعدين له قناة من القنوات اللي بتشتغل دلوقتي، مش كان في واحد منهم عنده جمعية خيرية بتقدم للناس الزيت والسكر على انه المحسن الكبير، وتاخد البطاقة الانتخابية؟ فالراجل ده اللي هو الغلبان ده، هل فكر بانه لما ياخد الزيت والسكر ده عبارة عن سم، لأنه يؤبد بقاء النظام ورموزه، وإن الفلوس دي منهوبة من هذا الشعب. فهم نعبوا مال الناس، مال الوطن، وبعدين جابوا أموال من الخارج، لأن مصر دي أكبر دولة في المنطقة، دي الجائزة الكبرى. بالنسبة للسيد عمر سليمان، يكفي أن إسرائيل استعجلته عشان يقدم، وقالت الوقت هيفوت، الصحف موجودة الإسرائيلية. وبعدين بعد ما ترشح على طول قالت الصحف الإسرائيلية هذا هو الرئيس النموذجي بالنسبة لإسرائيل.
نعم.
وده أعتقد ده أبلغ رد على الموضوع.
طيب معنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
فندم. في نقطتين عايز أتكلم فيهم. هل الدكتور عبدالله الأشعل بما أنه وطني، لأن أنا بتابع، أنا ستة أو بس بتابع، هل ممكن الإخوان والسلفيين يلتفوا يعني حاولوا بما أنه هو مش من الإخوان ولا من السلفيين، يبقى هو كل التف حواليه رجل وطني وممكن كل المشاريع اللي حواليه تتنفذ، يبقى كده خرجنا من دائرة الإخوان والسلفيين.
تمام.
دي نقطة. النقطة الثانية، الإجرام اللي شغال ده هيقابله الطيبة والأدب ولا مفروض إجرام قدامه؟ يعني إحنا دلوقتي في حالة إجرام، اللي بيحصل دوت إجرام.
طيب
حضرتك اسمعي، يعني دي قدام الإجرام.
تمام. اتصل آخر. شكرا لك يا محمد. اتصل آخر. تفضل. السلام عليكم. أستاذ حسين اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
أستاذ حسام
أهلا بيك، تفضل.
ازيك يا دكتور حسام؟
الله يحفظك.
بحيي ضيف حضرتك.
أهلا وسهلا.
كنت عايز بس حضرتك تسمع الخطبة بتاعت الشيخ أحمد السيسي بتاعت الجمعة اللي فاتت، كان اتكلم ووضح فيها توضيح شامل بالنسبة لموضوع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من موضوع الجنسية.
تمام.
يعني الشيخ بصراحة وفى فيها ووضح توضيح يعني مقنع جدا بالنسبة لموضوع الجنسية والقوانين الأمريكية.
يعني مدخلتك ان انا اسمع خطبة الشيخ احمد السيسي. طيب
النص الثاني من الخطبة.
طيب نشوف ان شاء الله. حاضر. استاذ ابراهيم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بحييك يا دكتور اسامه، بحيي دكتور عبد الله الاشعل.
شكرا
جزيلا. وكان لي عده ملاحظات ارجو ان يتسع صدرك ليها.
اتفضل يا اخي.
بدايه بالنسبه لقانون العدل السياسي، طبعا القانون اللي صدر في الاول ده كان قانون على ورق وكله كلام فاضي، كان هدفه اساسا عزل رموز الثوره بدل من عزل رموز النظام السابق. تاني حاجه، الثوره اخفقت في انها لم تنشئ محاكم ثوريه للفاسدين من النظام السابق.
تمام.
فظهرت علينا اللجنة العليا للانتخابات بما فيها من مستشارين للنقد والاستئناف، ظهرت أنها كالقاضي والجلاد في نفس الوقت. فأصبحت هي التي تلاحق الرموز الوطنية.
تمام.
ويحضرني أن كلام البلدي حين قال أن الثورة القادمة لن تكون سلمية، أن الرجل ده كان بعيد النظر وكان ذو قراءة مستنيرة للأحداث. ولو انني يعني انا ما بحبوش ولا اذكيه، وارى ان تاخر المجلس مجلس الشعب في اصدار قانون العدل السياسي ده كان السبب فيه ان الاخوان كانوا يضمنوا ان هم هيفوزوا بالتاكيد في السباق في رئاسه الجمهوريه. بالاضافه لذلك برضو انا ارى ان الشعب النهارده عرف بالتاكيد من هي اليد الخفيه ومن هو الطرف الثالث ومن هو اللي هو الخفي.
تمام. شكرا لك اخي ابراهيم. اخر اتصال، استاذ سعيد اتفضل.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
والله ممكن بس اسال الدكتور عبد الله في حاجه، اتكرمت.
نعم اتفضل دكتور اسمعك.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام استاذ سعيد.
معايا حضرتك سعيد بشير من هربيط.
اهلا اهلا، يا مرحب بيك.
ازيك يا دكتور؟ ده صاحب حضرتك.
الحمد لله وسهلا.
يعني مبارك عليك العوده يا دكتور. الحقيقه زيت لما حضرتك قلت انسحبت، وبعدين
استاذ
زيت جدا جدا.
هي ربنا يخليك يا استاذ سعيد.
يعني دكتور زعلنا ليه؟ احنا كنا اتحرمنا منك
في الفرق. انا عشان كده رجعت والله.
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور ويمد في عمرك وينفعنا بيك يا رب.
ربنا يخليك.
حضرتك ان شاء الله دلوقتي مع حزب الاثاره ان شاء الله.
انا مع مصر كلها. حزب النصارى له فضل دافع الى المسرح.
تمام. يا ربنا يبارك في عمرك يا دكتور عبد الله.
نعم. شكرا شكرا جزيلا لك استاذ سعيد. طيب دكتور عبد الله، ام محمد بتسال حضرتك هل يمكن ان يلتف حول الاخوان والسلفيون؟
انا يعني لا ازكي نفسي.
نعم.
لكن بقول انا عندي كل عناصر المشروع الحضاري الاسلامي، وعندي الخبرة السياسية والدولية اللازمة للإبحار به وسط هذه البيئة المتفجرة. فإذا رغبوا أن أنا أكون رأس الحربة فهذا شرف لي، وإذا رغبوا أن أكون أصغر خادم في هذه القافلة فأنا أرحب بذلك. أنا بالنسبة لي أقسم بالله العظيم أن أنا ذاتي ملغية تماما، لأن أنا حاسس بالبلد وحاسس اللي فيها، وبعدين أنا قديم في الساحة، فأنا شايف فعلا البلد تتعرض لخطر شديد ولعودة النظام السابق. وده اللي بيخلي أرد على الجزء الثاني من سؤال محمد، هل نقابلهم إجرام بإجرام؟ طبعا أنا بقول قبل ما نقول هنقابلهم إجرام بإجرام، هم رجعوا ليه؟ رجعوا عشان يقيموا النظام السابق مرة تانية بعد ما فتتوا عناصر الثورة وأقواها، وثم ينصب المشانق لينا. يعني القضيه قضيه دفاع، حتى انا بقول للتيار الوطني دافع عن ذاتك، انت معرض لهلاك، لن يميزوا بين ليبرالي وبين غير ليبرالي، نحن كلنا في مركب واحد. يعني احنا لابد ان ننتصر لمصر، والشعب المصري لازم يفوق، والشعب المصري اللي عمل هذه الثوره سوف يعود مره اخرى النظام وقد تعلم الدرس، وبعدين هيبقى من الصعب بعد كده ان تقوم ثورات تانية. كلام الدكتور البرادعي ان هو يعني لن تكون سلمية، لا، انا اذا كان هو توقع فانا اظن انه غير صحيح. الشعب المصري،
هل هو توقع ام معلومات؟
شوف، هو يمكن يكون الدكتور البرادعي فاهم انه لو الشعب قام بالثورة هيتم قمعه بالحديد والنار، وبالتالي هيكون فيه دماء. لكن انا بقول ان احنا كل النخب وكل القوى السياسية لابد أن تتجمع الآن، ولابد أن يكون لها موقف حازم وواضح جدا، والخلاف ليس بيننا كأفراد أو كقوة، الخلاف بيننا وبين نظام ظننا أنه قد انتهى. ده أنا هقول لك على حاجة ساذجة جدا، يعني أنا بيجي لي حالات من حالات براجع الموقف بتاعي بعد الثورة. قبل الثورة كان في نظام وفي معارضة، أنا كنت في المعارضة، المعارضة الشديدة، بس المعارضة الموضوعية المهذبة، يعني عمري ما شتمت في حد في النظام ولا تجاوز، والمعارضة القانونية اللي هم ما قدروش يردوها بأي منطق قانوني. طيب بعد ما قامت الثورة أنا تصورت، طب فين الحكومة وفين المعارضة؟ ما احنا كلنا كده قوة واحدة، هدفنا ان احنا نشيل مصر كده، وان احنا ننظف الأحوال بتاعتها، وممكن مصر تنتصب بعد كده وتقوم بعد ما عيني هي عاملة زي الجمل الراكع اللي كل الأقدام جاي على راسه، والشعب ما عندوش أمل في بكرة. فكنت مستزجتي أنا في الشهر الأول، كنت فاكر إنها طب يا ترى المعارضة هتبقى تقول إيه؟ ما هو ما شاء الله الحكومة هتقوم باللازم، يعني ماذا تقول معارضة؟ لازم ندرب بقى المعارضة على إنها الحاجة المظبوطة إنها تشكر فيها، وبعدين عايزه تكمل حاجات تانية تضيف اليها، ويكون في ادب في المعارضة، لانه ما دامت القوى كلها وطنيه الحمد لله يبقى ما فيش داعي بقى للمعارضه الشرسه، الا اذا كانت هناك وجهات نظر مختلفه في طريقه تحقيق نفس الهدف. وبعدين صدمت بعد كده، انا في مارس بدات اكتب مقاله اسمها هل نحن بحاجه الى ثوره اخرى، ثم بدات تتاكد المخاوف وأصبحت حقائق قدامي. فأنا بقول إن مصر الحقيقة يعني ما تسهلش كده منهم، ما تسهلش كده. وبعدين هم جايين بعد العمر ده كله وبعد 30 سنة في خراب البلد وتبعيتها للخارج اللي عن طريقهم هم جايين بعد كده يعملوا إيه؟ حرام يعني. فالمسألة أخلاقية، لكن في النهاية أنا بقول إحنا لن نواجههم بإجرام، لكن هنواجههم برضو بالسلمية الحضارية اللي احنا اسقطنا بيها رأس النظام. احنا عايزين نتكاتف، اخطر حاجة برهنوا عليها عدم الوعي،
عدم التوحد.
نعم.
طيب كلمتك الاخيرة لكل ناخب مصري.
كل ناخب مصري أنت تستطيع أن تهزم هؤلاء الفلول إذا اختاروا صناديق الانتخاب وليس لهم الحق في ذلك، أنت تستطيع أن تهزمهم. اوعى تسمع كلام المعسول بتاعهم وأنه فلان ما فيش قانون حاجة ضده ولا تعمل كذا. إذا حكموا أنا متأكد أن مصيرهم الإعدام مش بس السجن، لأنه ارتكبوا خطايا عظيمة جدا في حق الوطن، وده من ناحية السياسية والقانونية. وأنا مستعد أن أنا نعمل محكمة شعبية ونحاكم هؤلاء الناس بالجرائم التي ارتكبوها. ما هو ده المشكلة اللي دخل فيها المحاكمة بتاعت رموز النظام ومبارك منهم لما هم حكموا في قتل المتظاهرين. قال لك الضابط الفلاني قام بقتل الشهيد الفلاني الساعة كذا بالسلاح الفلاني. لا مش صحيح، ده قانون جنائي عادي. إنما الذي حدث لنا أن شعبا بأكمله قام لكي يسقط نظاما استمرأ الكذب والخداع والسرقة، ولكن النظام قمعه بالآلة التي دفع الشعب من دمه ثمنا لها. فأنت لازم تتحاكم نظام. يبقى إذن الذين قتلوا قتل الشعب كله، والذين قتلوا النظام كله الذي قتل. عشان كده لازم مجلس الشعب يطلع قانون جديد يدخل فيه المفهوم الجديد ده للمستقبل كمان، لأن النظام الجديد القديم وهو بيقوم مرة تانية هيقوم بمحاكمات. كل من قام بالثورة سيحاكم. احنا ما حاكمناهمش لكن هم هيحاكمونا. فدفاعا عن البقاء انا بقولك اهو، لا اريد ان اقول كما قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لاصحابه، قال لهم اقول لكم كما قال اخو هوازن، امرتهم امري بمنقرع اللواء فلم يستبين النصح الا ضحى الغد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
نعم، خلاص. شكرا التقدير لك دكتور عبد الله الاشعل على هذا اللقاء الماتع، على امل اللقاء بكم مرات اخرى.
شكرا
لكم. شكرا لكم مشاهدينا، استودعكم الله عز وجل، غدا القاكم بحوله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.